بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء 21 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب تفسيرنا لهذه السورة المباركة الكريمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن منزلة هذه السورة، وعلمنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال عن هذه السورة: لو لم ينزل الله عز وجل من كتابه إلا هذه السورة لكفت. نعم، لأن هذه السورة تجمع أصول الإيمان وتجمع أسباب النجاة. تكلمنا عن منزلتها، ثم بدأنا نتحدث عن القسم الذي ورد في صدرها، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران وعن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. وهي الثلة التي بيّن الله عز وجل بعض صفاتهم في هذه السورة، فقال: إلا الذين آمنوا. أول صفة يا إخوة صفة الإيمان، وهي صفة العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن صفة الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، وبينا مراتب الإيمان اليقيني: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل بالعلم، فبعد العلم يأتي العمل. ولذلك لا يسمى العلم بالعلم إلا إذا أثمر العمل، فهنا يسمى العلم علما، وهذا هو العلم النافع. يبقى العلم النافع اللي يثمر العمل الصالح. لذلك بيّن الله تعالى أن صفتهم الثانية هي صفة العمل الصالح، قال: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله عز وجل، فلا بد فيه من إخلاص ولا بد فيه من متابعة. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا، وأطلنا الحديث عن هذه الصفة لأهمية الباب، لأن صلاح الأمة وفلاح الأمة ونجاة الأمة في تطبيق هذا الشرط. وهو شرط الإصلاح، شرط الدعوة إلى الله رب العالمين. ولذلك فارق بين صالح وبين مصلح. الصالح اللي حقق العلم النافع بالعمل الصالح، هذا رجل صالح. إنما المصلح هو الذي نقل هذا الخير إلى الغير. ولذلك دايما خدوها قاعدة كده، في قضايا النجاة لا ينجو إلا المصلحون مش الصالحون. وذلك حديث عائشة أو حديث أم سلمة أو إحدى نساء المؤمنين عندما قالت للنبي أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يبقى الصالح يهلك ولا لا؟ يهلك. لما تأتي العقوبة الصالح بيهلك؟ نعم. ولكن الفارق إن المفسد يهلك وإلى العذاب والعياذ بالله رب العالمين، أما الصالح يبعث على نيته ينجو من؟ المصلحون. المصلح ينجو. نبي الله نوح عليه السلام كان مصلحا، فلما جاءت السنة العامة على أهل الكفر والعناد وأغرقهم الله بالطوفان، نجى مين؟ نوح ومن معه، إن دول مصلحون. وهكذا مع جميع الأنبياء والرسل. فالنجاة كل المصلح مش للصالح. الصالح قد يهلك ويبعث على نياته، والمصلح علامته بعد أن حقق العلم والعمل بيبدأ ينشر هذا الخير على الغير. ولذلك لا تعجب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويكفي بمعلم القرآن هذه المنقبة. لماذا؟ لأنه حصل الخير ثم نقل الخير للغير بالدعوة وتعليم الناس الخير. خلاص، فأنت مطالب بالدعوة على قدر استطاعتك بشرط العلم والفهم للمنهج، أو تدعو بما علمته فقط، والذي لا تعلمه إن سئلت قل الله أعلم، وكل السائل اسأل أهل العلم بهذه المسألة. البعض يا إخوة قد يعتبر إنها منقصة إن يسأل ولا يجيب، بالعكس ده المنقصة أن تجيب بغير علم، والمذمة أن تتكلم في الدين بغير علم. علشان كده أقول دائما البعض أحيانا بيفهم الكلام فهما خاطئا. هل يشترط للداعية أن يكون عالم؟ أبدا أبدا، من قال هذا؟ ولكن يشترط للداعية أن يكون عالما بالقضية اللي هيتكلم فيها. تاني، يعني مش شرط يكون ملم بأبواب العلم عشان يكون داعي، لا، على الأقل هتكلم في إيه مثلا؟ والله أنا عايز أشرح للناس حديث النبي إنما الأعمال بالنيات، يبقى لازم أكون عالم بهذا الحديث، أكون على علم بهذا الحديث بدرجة صحته بمفهومه بمعناه بكل ما يتعلق به. ليه؟ عشان لما تيجي تتكلم تتكلم بعلم في هذا الحديث. خلاص، يبقى شرط ان انت تكون على علم بما تتكلم به. طيب، وانا بتكلم في مسألة بعلم وجاءني سؤال في نفس المسألة ولا علم عندي بهذا السؤال، اتكلم بالعلم؟ نقول لك لا، قل الله اعلم، أنا لا أدري هذه، اسأل فلانا من أهل العلم، أو انتظر حتى أبحث لك المسألة، انتظر حتى أسأل لك وأتيك بالجواب، لكن لا تتكلم بغيرها. يبقى دي قضية مهمة أو لازم نفهمها. فإحنا لما بنحذر من الكلام بغير علم مش معناه أنك تترك الدعوة خالص، نقول لك لا، الفهم لازم تفهم، لا تتكلم إلا فيما تحسن، وإن سئلت عما لا تحسن قل الله أعلم. فلست أكرم من ملائكة الرحمن عندما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من دول؟ الملائكة، منهم جبريل الذي علم النبي الأمين، علمه شديد القوة. لما سئل عما لا يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، خلاص. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاءته المجادلة في أمر زوجها في سورة المجادلة، النبي عندما سألته قال: لم ينزل الله بشأنك شيئا. ترجع للنبي مرة وبعد مرة، فنزلت سورة المجادلة، خلاص ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم، وهكذا. وده أدب. فعشان كده أطلنا الحديث عن قضية الدعوة، تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله، عن مفهوم الدعوة إلى الله، عن ضوابط الدعوة إلى الله، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. تكلمنا عن القواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله وهو بيدعو. أنت محتاج تكون على علم بالكليات في الكتاب والسنة، عشان لما تتكلم أنت عندك أصول بتحتكم إليه، خلاص؟ فلازم تكون ملم بهذه القواعد. وكان من آخر تلك القواعد اللي ما زلنا نقف بصددها قضية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل اللي مصدرها اجتهاد واختلف فيها العلماء على أقوال عدة، نقول لك لا إنكار، ما تنكرش فيها على المخالف. يعني إذا كان لك رأي في هذه المسألة يخالف رأيي، لا أنا أنكر عليك ولا حضرتك تنكر علي. ليه؟ لأن المسألة مسألة اجتهاد، ما فيش دليل من الكتاب أو من صحيح وصريح السنة يفصل في القضية، فتبقى من مسائل الخلاف المعتبر السائغ، كما ذكرت لك أمثلة كثيرة. كان منها أنا بعد ما برفع من الركوع بضع اليمنى على اليسرى على صدري وانت بتحط في جنبك، صح؟ ماشي، لا هنكر عليك ولا حضرتك تنكر علي. ليه؟ لأن دي اسمها من مسائل الاجتهاد المعتبر. أيضا يوم الجمعة الخطيب بيدعو على المنبر، المأموم رافع ايديه ويقول أمين، صح؟ واحد تاني مش رافع ايديه ومكشر كده، ماشي كده؟ طيب نقول له ما تكشرش. ليه؟ دي مسائل اجتهاد ودي خلاف بين العلماء سائغ، لا انا هنكر على اللي بيرفع ولا اللي بيرفع ينكر عليا. ليه؟ لان دي اسمها مسألة اجتهاد. اللي بيرفع اخذ بالاصل المتواتر في الدعاء، رفع الايدين ده اصل متواتر، واللي ما بيرفعش قال والله ما فيش نص بخصوص قضية المأموم يوم الجمعة يرفع ولا ما يرفعش، والأصل في العبادة المنع والتوقف، فأنا أتوقف. جزاك الله خير، جميل رأيك ونحترمك، فهمنا حاجة؟ يبقى دي اسمها مسائل اجتهاد لا إنكار فيها، لكن يجوز فيها المناقشات حتى نصل للدليل القوي اللي بنسميها المناظرة. الشيخ موسى مثلا بعد الرفع من الركوع بيحط ايديه في جنبه، ماشي كده؟ والشيخ سيد بعد الرفع من الركوع في الصلاة بيحط ايديه اليمين على الشمال على صدره، صح كده؟ فيجي الشيخ سيد للشيخ موسى، وده أدب مهم يا إخوة في العلم. العلم محتاج لتثبت وتبين ومناصحة، مش اتخاذ مواقف بلا تثبت وبلا مناصحة وبلا عشان كده دايما بقول لك اوعى تسمع عني هتزعل مني، لكن اسمع مني هتحبني. تاني، دي قضية مهمة قوي، اوعى تسمع عني. ليه يا إخوة؟ دايما الدعاء إلى الله وطلاب العلم وأهل العبادة والصلاح قل من يحبهم إلا من أهل الحق، فعوام الناس وعامة الناس يبغضون الحق في الغالب. فدايما لما تسأل عن الشيخ رياض يا راجل ده صعب ده متشدد، وانت ما تعرفش الشيخ رياض، صح؟ تسمع الكلمتين دول هتكرهه. صاحب الحق لا، لازم ألتقي بالشيخ رياض وجالس الشيخ رياض واتكلم مع الشيخ رياض واسمع من الشيخ رياض. لما تسمع هتحب الشيخ رياض، هتجد طالب علم محب للكتاب وللسنة وهداية الناس للخير، وحريص على تعليم الناس الخير، ومجتهد في طلب العلم. حبيته، إنما أنا لما سمعت عنه ياه، لدرجة إن ممكن ما أحبش أمشي في الشارع اللي هو ساكن فيه، وإذا كان بيصلي في مسجد مش عايز أروح. ليه؟ عشان أنا سمعت عنه ما سمعتش منه. ودي أخطر حاجة في العلم. أو النقل وتأخذ من الناقل دون تثبت ممن قال، ودي خطيرة جدا. مثلا يقول لك الشيخ موسى قال كذا وكذا وكذا، تاخد انت موقف، طب انا سمعت من الشيخ موسى انه قال؟ لا. طب ما يمكن الناقل، مش هنسيء به الظن ولا نتهمه، يمكن الناقل ما فهمش مقصد الشيخ موسى لما اتكلم، صح؟ كثيرا بنتكلم في موضوعات والبعض يفهمها على النقيض تماما، خاصة في دول الغرب لهجات مختلفة وثقافات متعددة وفهوم مختلفة، فربما كلمة عندي أنا لها معنى طيب، لكن عندك أنت في لهجتك لها معنى إيه؟ سيء، فتنقلها على السوء، مع أنها لما قلتها إيه؟ وأقصد الخير. زي ما قلت لك قبل كده مثال بسيط جدا من واقعنا هنا، لما جيت ألمانيا حديثا أنا مصري، بس فأنا بقول في الدروس كده يعني تروح تجيب فرخة مشوية ومش عارف إيه، أو تعزم جيرانك على فرخة. أخ جزائري الله يبارك له، جاري وحبيبي، لقيته واخد مني موقف كده وزعلان وأنا ما أعرفش في إيه. مرة على مرة أكرر كلمة فرخة، فجيت في مرة قدرا في درس بقول الفرخة عندنا أهل مصر يعني الدجاجة، لقيت ده وشه نور. جاني بعد الدرس سامحني يا شيخ، قلت له خير؟ قال لي والله انا كنت واخد منك موقف. ليه؟ قال لي عمال تقول فرخه فرخه فرخه، والفرخه عندنا في الجزائر يعني امراه سيئه السمعه. قلت وادرس الشيخ ده كله. شفت بقى كلمه عندي انا ليها معنى طيب، عندك انت ليها معنى ايه؟ سيء. لو كان جاني في اول لقاء وسالني ماذا تقصد بكذا كان ارتاح ولا لا؟ أو والله كان ارتاح. في نفس المسجد اللي كنت فيه ده أخ جزائري آخر كان مقاطع أخ مصري لمدة سنتين، والله يا إخوة. ليه؟ عشان كلمة قالها له قبله في الاشطاط في مدينة زاربروكن، بقول له عامل إيه؟ وده وشه اتغير وقطعه لمدة سنتين عشان كلمة عامل إيه؟ طب اصطلح ازاي؟ من درس من دروسي ايضا. انا قاعد بدردش زمان شويه، وبعدين عامله ايه يا سميره؟ طفله. يا جماعه عامله ايه يعني كيف حالك؟ يعني بالالماني في جيتس، يعني بالفرنساوي صافا بيان ميرسي بوكو. الاخ جاني بعد الدرس والله مباشره قال لي يا شيخنا هي كلمه عامل ايه عندكم يعني كده؟ قلت له اه والله. قال ربنا يغفر لي. قلت له ليه؟ خير؟ قال لي انا مقاطع الاخ فلان عشان قابلني من سنتين، قال لي انت عامل ايه؟ والله العظيم، والله كذا. اتاري كلمه عامل ايه عند جزيرين عيب، كانك بتتدخل في شؤونه الخاصه، والاخ اصلا كان سوسيال امت يعني ما بيشتغلش، فافتكر الاخ بيسخر منه، انت قاعد انت ما بتشتغلش عوقت لي يا دي الليله. قلت شفت بقى، لو كنت من أول مرة سألته ماذا تقصد بعامل إيه كان قال لك بطمئن على حالك، إنك أخي عايز أطمن عليك. شفت بقى؟ يبقى أنا عايز أقول لكم نصيحة من من يحب لكم الخير، اوعى تسمع قولا إلا ما تتثبت منه وتتبين. الله يبارك لك. ده إذا كنت تريد نجاة، وانا بقول لك باكد اهو تثبت وتبين. وانا اذكر ان انا في اكثر من لقاء فرقت لك بين التثبت والتبين. وما فيش مانع اكرر لان ده لازم ده يتكرر. التثبت غير التبين يا اخوه تماما. وذلك في سوره الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ابن مسعود له قراءة في الآية دي، قال فتثبتوا. هو في فارق؟ آه، التثبت معناه معرفة صدق الخبر، ده التثبت، إن الخبر ده صادق. التبين معرفة حقيقة الخبر، مش صدق الخبر، لا حقيقة الخبر. أضرب مثالا يوضح الفرق بين التثبت والتبين. حضرتك بعد الدرس شفت الشيخ سيد اللي بيحاضر معاك هنا بيديك كل يوم أحد درس، يقف أمام المسجد مع امرأة متبرجة مش محجبة، صح؟ فلو حضرتك نقلت الخبر وقلت الشيخ سيد الأسبوع الماضي كان يقف مع امرأة متبرجة، الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق والله، خبر فعلا كان واقف مع امرأة إيه؟ متبرجة، صح؟ يبقى الخبر إيه؟ صادق، ده اسمه تثبت. التبين إن حضرتك قبل ما تنقل الخبر ده كنت تسأل مين اللي الشيخ واقف معاها؟ ولماذا وقف معها هنا؟ ده التبين. وده اللي بينه لنا النبي في حديث صفية رضي الله عنها أم المؤمنين. النبي كان مجاورا في المسجد في رمضان، يعني كان معتكفا. صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أتت النبي لحاجة فقضاها لها، ثم قام معها ليقلبها إلى البيت. الكلام ده كان بظلام الليل بعد المغرب، ومعروف إن أمهات المؤمنين كلهن منتقبات، ما يظهر منهن شيء رضي الله عنهن إلا العين اليسرى لتكشف بها الطريق. واضح؟ طيب. النبي خارج من المسجد في الطريق ماشي مع أمنا صفية، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي أسرع، يعني شافوا النبي كده بسرعة مروا من الطريق، فقال لهم النبي يا فلان يا فلان على رسلكما، تمهلا انتظرا، إنها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. ده بيكلم مين يا أخو؟ الصحابة، مش بيكلم سيد ولا رياض ولا صلاح ولا موسى، بيكلم الصحابة، الجيل اللي ربنا اختاره للنبي. عشان ما تحسنش ظن بنفسك قوي تقول لا أنا مش ممكن، لا 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 لا، ده النبي قال للصحابة هو إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإن النبي فرق لنا بين التثبت وبين التبين. التثبت إيه؟ إن الرجلان دول لو خرج وقالوا رأينا البارحة النبي مع امرأة في الطريق، الخبر صادق ولا لا؟ فالنبي قال لهم لا، مش لازم صدق الخبر فقط، اعرف حقيقة الخبر، اعرف من هذه المرأة، عشان لو قلت النبي مع امرأة ممكن الظنون إيه؟ في ظلام الليل لا، والشك في النبي ردة وكفر، دي مصيبة كبيرة. خلاص، فقال لهم انتظرة إنها صفية، عشان لما تبقى تنقل تقول رأيت النبي مع أم المؤمنين صفية. وصلت دي؟ وصلت؟ ففارق بين التثبت وبين التبين. أذكر في وذكرت هذا لكم من قبل، ولكن دائما يا إخوة الإنسان محتاج لتذكير. كنت في عطلة، العطلة الماضية في مصر، وكان عندي درس علمي في منطقة اسمها دار السلام في القاهرة، وأنا خارج بعد المحاضرة استوقفتني امرأة، يا شيخ يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. على قارعة الطريق والله يا إخوة، يعني المسجد في الشارع على نصة الشارع جدا. وقفت لها السلام عليكم، طبعا امرأة مش ملتزمة بالزي الشرعي يعني، وبدأت تبكي. خيرا يا أختي بس الله يرضى عليك، في أخبريني يا شيخ والله أنا جاي لك من مسافة كذا وكذا وكذا وناس دلوني عليك. تفضلي يا أخت خير. قالت لي والله أنا سورية من سوريا ولاجئة هنا في مصر، والظروف أحاطت بي والكروب والمشكلات وكذا وكذا، فأهل الخير دلوني على حضرتك، قالوا في شيخ بيجي يوم كذا بيدي درس هنا ونحسبه على خير، اذهبي إليه واعرضي عليه حالك ربما يتمكن من مساعدتك. خلاص كده قلت لها أبشري أبشري، بس عنوانك إيه كذا كذا وإن شاء الله حاجتك مقضية، وقص والسلام عليكم وعليكم السلام ومشيت. أنا مش في دماغي أصلا. فقدرا أنا بتكلم في الدرس الأسبوع اللي بعده، والله يا إخوة هكذا، فبتكلم في الدرس وكذا وكذا يا إخوة والله عن الصدقة والنفقة والجود، الإخوة أصحاب الأموال الله يبارك فيكم في أبواب خير كثيرة وكذا وكذا. حتى الأسبوع الماضي استوقفتني أخت من ربنا يبارك فيها وفي حارك وفي ديك وفي كذا هنا على قارعة شارعكم، لقيت المسؤول عن المسجد أنيرة رغراغد كده بالدموع، أنا ما أعرفش، قلت يمكن تأثر من الكلام. وجي بعد الدرس راح جابني قال لي الشيخ سامحني، قلت له خير، وجاب معاه شاب كده، قلت له مسامحك خير، قال لي والله أسأنا بك الظن. والشاب يا شيخ سامحني أنا رأيتك الأسبوع الماضي مع فجيت أخبرت، قلت الشيخ اللي بيدرس لكم هنا واقف مع امرأة متبرجة عن ناصية. قلت لهم عشان كده الدرس القادم هنتكلم عن التثبت والتبين. الخبر صادق فعلا، أنا كنت فعلا واقف معها والله، لكن انت ما سألتنيش لماذا وقفت معها وايه العلة. قلت له يا ابني انا كشيخ ما ينفعش ارفض طلب طالب في الطريق، الاسلام علمني كده، استوقفتني ما ينفعش ابدا. ده حتى انا في المانيا كان معي حتى الدكتور احمد الحايك في كايزا، في اسمه ايه كايزا سلاوتر صح، اذكر مره كنت انا وهو وخارج من الدرس من كايزا سلاوتر، ودي بقى المانيه بقى مش مسلمه والله، اسال احمد الحايك. فاحنا خارجين يعني مش هقول لك بقى تبرك تبرك، وكنا في الصيف والله، وده شولي جونج شولي جونج مش عارف ايه، فاحمد انت عارف احمد وحياء فمستخبي كده وايه، فانا مش عارف. الحمد لله كان معايا تقريبا داود او اي حد بيترجم، فقلت له شوفها عايزه ايه، قعدت تتكلم كده وتتكلم واقفه معانا احنا ثلاثتنا. فلقيت داود بيقول لي تقريبا عايزه تجيب خبز، تغيف خبز يعني من بقرية أو كذا، جعانة وعايزة تجيب خبز والله هكذا. رحت والله حطيت إيدي طلعت 10 يورو ترديها، فأحد يقول لي 10 يورو كتير ده كفاية يورو، تسكت بقى يا أخي دي دعوة، أنا مش بديها عشان تجيب خبز، أنا بديها دعوة لأن هي جاية لنا عارفة إن إحنا جايين من المسجد أهو، شيء ما هو دول مسلمين فدي دعوة. تقول برضو المسلمين فيهم خير، لما رحت أطلب خبزة الدنيا جيب 10 خبزات مش خبزة واحدة وهكذا. طبعا بقى لو واحد من يوم شافنا كده شفت الشيخ سيد والشيخ أحمد الحايك كلهم مشايخ واقفين مع واحدة ايه، انا ما اقدرش امنع نفسي لازم اسمع لها. ولا إذا النبي كانت تأتيه الجارية فتأخذ النبي من يده فيمشي معها في الطرقات حتى يقضي حاجتها، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فعشان كده بنقول لازم تتثبت وتتبين. يجي لك نقل يقول لك الشيخ قال كذا، ما يمكن الشيخ لما قال كان مقصده حاجة أخرى تماما. قبل ما تتخذ موقف من الشيخ الله يرضى عليك روح له أنت فعلا قلت كذا، كنت تقصد فعلا كذا، ما أدراك يا أخي ربما أنا حتى في شدتي عندما أشتد عليك أريد لك الخير، فاسألني الأول لماذا فعلت، لماذا اتخذت قرارا. ليه أحيانا يا إخوة، ودي برضو بننبه الشباب خاصة، أحيانا أنت تعلم ظاهرا من الأمر لكن بواطن الأمور أنت في غيبة عنها غايب عنها. كنت حتى بعلم الشباب كده إخوة، القائمين على إدارة المساجد أو كذا يتعرضون لما لا تعلمون، وليس كل شيء ممكن نفصح عنه لكم، مش كل شيء هقوله لك، ما اقدرش اقوله لك، هضر نفسي وهضرك وهضر المكان. في أمور نتعرض لها. أنت بتواجه دولة بأسرها بمؤسساتها، واضح؟ ففي أمور قد تغيب عنك، فالله يرضى عليك ما تحكمش قبل أن تتبين. ففي مسائل دايما كده أنت تقرأها من بين السطور، ده الحاذق الفهم يقرأ اللي بين السطور، ودي قضايا مهمة. فعشان كده بنقول في حاجة اسمه النقاش العلمي بقى في مسائل الاجتهاد، زي ما قلت لك المثال الشيخ موسى بيحط ايديه في جنبه وانا بحط ايدي على صدري بعد ما نرفع من ركوع، انا اجيله بادب، السلام عليكم شيخ موسى، عليكم السلام، الله يرضى عليك، انا رايتك في الصلاه تفعل كذا، هل من دليل قوي عندك؟ ده اسمها المناظره. ليه؟ للوصول للحق. ما يمكن الشيخ موسى عنده دليل غاب عني انا وأقوى من الدليل اللي عندي، فأنا أعمل بالأقوى وأتنازل عما رأيته من قبل وأبدأ أخذ بالدليل الأقوى، ده اسمه المناظرة العلمية المحمودة، نقاش علمي وصولا للدليل. زي قديما أنا الشيخ سيد اللي بيدرس الآن، كنت قديما في بداية طلب العلم أرسل يدي بعد الرفع من الركوع، حطهم في جنب كده، فقرأت كتابا للشيخ العثيمين رحمه الله باسم العلم، الكتاب اسمه كده كتاب العلم، وبنصح كل طالب علم يقرأ في هذا الكتاب. الشيخ تعرض لبعض المسائل المهمة قوي، كان من بينها هذه المسألة اللي هي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. فالشيخ قال ايه، طبعا انتوا عارفين إن النزاع العلمي في هذه المسألة بين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العثيمين. طيب، فالشيخ العثيمين رجح وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بناء على إيه؟ على دليل حديث البخاري، حديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه وارضاه، قال حديث عند البخاري: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. بس خلاص هو الحديث كده في الصلاة. شوف فقه الشيخ العثيمين كفقيه، قال: يا ترى في الصلاة تعني في الركوع؟ ده بيعرض أسئلة في الكتاب عشان انت اللي تجاوب. هتقول له طبعا لا، لان في الركوع الصفة يبضع اليمنى على الركبة، ركبة القدم اليمنى والثانية على، صح، ما بحطش ده على صدري وانا راكع. فراح الشيخ قال لا. طيب، قال في السجود؟ قال لا، لأن احنا أمرنا أن نزل على سبعة أعظم، على الجبهة ومع الأنف، الكفين، الركبتين، ظهر القدمين. طيب، قال في الجلوس بين السجدتين؟ قال لا، لأني في الجلوس أضع يدي على فخذي، صح. في التشهد؟ قال لا، أضع اليدين على الفخذين مع تحريك السبابة. إذن لم يبقى لنا إلا باب واحد، باب إيه؟ القيام. والقيام هو قيام قبل وبعد الركوع، اسمه قيام. وراح مستدل بحديث النبي في البخاري المسيء لصلاته لما تكلم عن الركوع، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يا على فقه الفقيه، على طول بدون تفكير تركت ما كنت عليه وبدأ أعمل كده، ولا أنكر على من أرسل بعد الرفع. ليه؟ لأن تبقى مسألة اجتهاد، لأن ما فيش النص الصريح في الوضع ده، لكن في عمومات واستنباطات للعلماء، فدي مجالها النقاش، أناقشك وتناقشني، قول الأدلة اللي عندك وأنا الأدلة ونحتكم للأقوى. علشان كده بدأنا الحديث عن المناظرة وأدب المناظرة في اللقاءات الماضية. الحمد لله فرغنا من القسم الأول اللي هو المناظرات المحمودة، ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف الصالح، وكان آخر مناظرة وقفنا مع الدرس الماضي مناظرة عبد الله بن عباس مع الخوارج. في هذا اللقاء بقى الحمد لله لسه الوقت فيه بركة عندكم، هنبدأ نتكلم عن المناظرة المذمومة. التي لا تجوز ويأثم من انتهجها، وهي المناظرة القائمة على اتباع الهوى والجدال والتعصب الأعمى وعدم الاحتكام للأصول. مشكلة خطيرة جدا دي، إنك تيجي تناظر وأنت لا تريد الحق. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني مش لعلنا نتبع الحق، لا، نتبع ايه؟ السحرة. في ناس كده، هسمع لك لما يكون قولك يوافق ايه رأيي، لو خالفتني تبقى عدوي. طب افرض خالفتك بالدليل ومعايا الدليل، ما تتبعنيش؟ اه، ما اتبعكش. هي دي الممنوعة بقى، خلاص كده. عارف المثل الجزائري اللي يقول لك عنزة ولو طارت بتلخص الباب ده؟ وعارفين القصة طبعا. رجلان نظر عن بعد فوجد سوادا، شيء اسود كده، فاختلف. واحد يقول هذا طائر، تاني قال عنزة. طبعا يعني احمد يعني معزة بلغة اهل مصر، معزة. احنا ما بنقولش عنزة، نقول ايه؟ معزة. بنقول خروف، انتوا تقولوا علوش وتقولوا حولي، صح؟ احنا بنسميه خروف او معزه او جدي. المهم عشان ما حدش ياخد الكلمه ويقول لك بقول الشيخ ده، بقول لك بكل اللهجات اهو عشان اخرج من انا اتعلمت دروس في البلاد دي. الحمد لله. فلما اختلفا قالوا طب نحتكم الامر، خير، نقذفها بحجر، ان طارت فهي طائر وان جرت فهي عنزة. قال له نعم الرأي، مسك الحجر وراح خبطها، راح الطائرة. قال له عنزة ولو طارت. فيش، ما فيش فايدة، مش هقتنع، هي برضو عنزة يا ابن الايه. فالنوع ده المزمون بقى، عنزة ولو طارت، نقول له لا. فاحنا اللي لدي نبدأ نتكلم عن النوع ده من المناظرات، ونشوف النهي عنها في القرآن وفي السنة وفي فعل السلف الصالح، عشان نكون على بينة يا إخوة. لأن مهم جدا لطالب النجاة أن يسعى للوصول للحق. اجعل هدفك ده في الدنيا، أن تصل للحق وتعمل به. وذلك يا إخوة والله لا أنام ليلة إلا وأقول داعيا لنفسي ولقرابتي ولأبنائي ولأحبابي وإخواني بهذه الدعوة: اللهم اجعلنا من أهل الخير العاملين به الداعين إليه. من أهل الخير العاملين به الداعين إليه، لأن الدنيا قصيرة يا إخوة، قصيرة جدا، وربنا يحاسبنا على ما قدمنا فيها. فلابد أن تغتنم الفترة العمرية اللي هتعيشها كموظف. أنت موظف الآن في الدنيا، الموظف بيجي له فترة يحال على المعاش، صح؟ تقاعد يعني، بلغة الألمان الرينتا، بلغة الفرنسيين إيه؟ اسمها إيه؟ زي ما قال كده، خلاص كده؟ برضو أنت كإنسان ليك فترة عمرية في عملك، هذه فترة الوظيفة، بعدها تنتقل من دار إلى دار. نسأل الله السلامة، هل يا ترى عندما أنتقل أكون قد قدمت لحياتي؟ اعلم، احفظ الجملة دي يا شيخ يوسف، حياتك بعد مماتك. تاني، حياتك بعد مماتك، مش الحياة هنا والله أبدا، حياتنا هناك. يا ليتني، اسمع كده، قدمت لحياتي، يبقى مش دي الحياة. فين الحياة؟ بعد الموت، دي حياتك الحقيقية. وذلك القرآن سمى الدار الأخيرة إيه؟ بالحيوان.
يعني الحياة الحقيقية. إما إحنا فين؟ لا أنت هنا في فترة ابتلاء، مش حياة، دي فترة امتحان واختبار. لو نجح هتبدأ حياتك، هتبدأ إيه؟ يبقى حياتك بعد مماتك. لو فهمنا دي هنرتاح. طب بنتصارع ليه؟ يعين بعضنا بعضا على فعل الخير. ودايما بقول والله يا إخوة، أنا ما جيت الغرب أقول معظم المسلمين القائمين على المساجد والذين يعمرون المساجد في نعم عظيمة حرمنا منها في بلادنا. والله العظيم في بلادنا أنت لا تستطيع أن تخدم تعمل شيء في المساجد أبدا، ولا كلمة لك في المساجد، صح؟ أنا بتكلم عن واقع أنا بعيشه في بلادي، درجة مرت علينا فترات والله كنا لا نستطيع أن نختم الصلاة في المسجد. إنك تقول أو عفوا الأذكار دي على لغة العوامل، الأذكار بعد الصلاة، الخادم واقف لك يلا هنقفل. والله تروح أي من سكات وتخرج. إنما أنتم في الغرب هنا ما شاء الله نعم ممكن تخدم في المسجد وتعمل اللي انت عايزه وتساعد وتفتحلك ابواب خير، فحرصوا على هذه النعم ولا تغلقوها بعدم شكرها. والله نعمه ان ربنا يستخدمك في مسجد، نعمه عظيمه قوي ان يجعل لك دورا داخل المسجد انك تخدم المسلمين. والله لو علمت قدرها عند ربك لتمسكت بها تمسكا. شفت المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي؟ ارجعوا للحديث ده يا إخوة، دي صحابية. شوف حتى عبد الله بن عباس، ده حديث آخر، خلينا مع التي تقوم المسجد. امرأة صحابية كبيرة سن بدأت تفكر كيف تخدم دين الله وهي ضعيفة ومسكينة، فاختارت عملا قد يأنف عنه الكثيرون، إنها تقوم مسجد النبي. تقوم في اللغة العربية يعني إيه؟ يعني تنظف المسجد. هي عارفة أن المسجد ده يقام فيه في اليوم والليلة 5 مؤتمرات إيمانية، صلة العباد بربهم، الله أكبر، 5 صلوات. العباد سيتصلون بمن؟ بالخالق. في أعظم من ده مؤتمر يا إخوة؟ صلاة الجماعة؟ والله أبدا. طب أنا لازم أهيئ المكان ده لاستقبال وفود الرحمن دول، هتعملي إيه يا ست الكل؟ والله فعلا ست الكل بلغة أهل مصر، هتعملي إيه؟ أنا هنظف المسجد عمل أقدر أقوم به. يعني إيه تيجي مسجد النبي وما كانش فرش زي مسجدنا؟ لا لا لا، ده كان تراب وحصو، إذا لقيت عود تشيله، حصوة كده تروح شايلاها، المهم تنظف المكان وتهيئه. مرضت هذه الصحابية، النبي سأل عنها. ياه، والله يا إخوة، عملك الذي تخلص فيه لربك لن يضيع أبدا أبدا، وإن لم يعرفه الخلق فالخالق يعلمه جل جلاله. من الذي أعلم النبي بقصة هذه المرأة؟ إنه الله. هي بتعمل في الخفاء، تيجي تنظف وتمشي، لكن علم النبي أمرها، ولما مرضت سأل عنها وعادها عليه الصلاة وأزكى التسليم، راح يزورها. ثم قال لأصحابه إذا ماتت فأعلموني. الله أكبر الله أكبر، خلاص يعني هتموت، فأخبروني عند موتها. ماتت المرأة، قيل في وقت القيلولة، النبي كان قائلا نائما يعني، وقيل بعد العشاء، والنبي أيضا كان نائما، فكره الصحابة إيقاظ النبي فأمروا بتجهيزها وتغسيلها وتكفينها وصلوا عليها ثم دفنوه. في اليوم التالي سألهم النبي: ما بال المرأة؟ الله أكبر، كيف حالها؟ قالوا: ماتت ودفنت يا رسول الله. قال: ويحكم، لماذا لم تخبروني؟ ألم أخبركم؟ قالوا: كرهنا إيقاظك يا رسول الله. شوف حبهم للنبي، بيكرهوا أي شيء ممكن يتعب النبي. ده الأدب، ده نزلت سورة كاملة في الأدب مع النبي، سورة الحجرات. يبقى لازم نتعلم الأدب مع مقام النبوة. وعشان كده بقول لك، والأدب مع ورثة النبي حب للنبي. والله اللي يتأدب مع العلماء أكنه تأدب مع مين؟ مع النبي. والله والله. لماذا؟ لأن النبي قال: والعلماء ورثة الأنبياء. هم ورثة الأنبياء، إن لم نحسن الأدب معهم مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. المهم قالوا له: كرهنا إيقاظك. قال: أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ الله أكبر. إذن ماذا أنت صانع يا رسول الله؟ ذهب إلى قبرها، ما تصلوا عليه، وصلى عليها الجنازة، ما تصلوا عليه. ياه، بتنظف المسجد، طب ما بالك بقى اللي بيخدم المسلمين في المساجد؟ ما بالك اللي يساعد أخ بيتزوج، ويساعد أخ عنده مزيود بلغة أهل المغرب، يعني مولود ويعمل عقيقة، ونعمل له الطعام ونخدمه ونقدمه. ما بالك بمن يقوم على إفطار الصائمين في رمضان وخدمة الصائمين في رمضان داخل المساجد؟ ما بالك بمن يقوم على خدمة القائمين في رمضان؟ هي ده نعم، نعم، دي أجور وأبواب خير أنت في غفلة عنها. ما بالك بل ربنا يمن عليه ويعلم المسلمين ويأم المسلمين ويذكر الناس بالخير. في بلادنا ما فيش الكلام ده يا إخوة، ما يسمح لكش ده في المساجد، ما يتسمح لكش تروح تعمل عقيقة في المسجد كده وتدخل مطبخ وتطبخ، ده ده ده. إلا إذا كان مسجد قومك، إنما مسجد تبع وزارة كذا أو وزارة، تيجي تعمل الأكل هنا؟ لا لا لا، روح مع السلامة. روح، ده حتى الزواج في المساجد بالفلوس، عشان تروح تأجر قاعة في مسجد لعقد الزواج ساعة، على حسب بقى المسجد ومكانه ومنزلته وشغلانة، وساعة وتلاقي الحراس عادي يلا خلص عشان في عقد تاني بعدك. والله العظيم، وإحراج وبلاوي سودة. انت مأجر ساعة يلا، ويطرد لك معزيمك. احنا بنيجي المسجد بنطبخ صح، ونفرش وناكل ونقعد ونقوم ونهبط وشغلانة. مش دي نعمة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة يا إخ، والله نعمة. بل بيجي نزوجه ونديله هدايا لزوجته إذا كانت غير مسلمة، وساعات بنجيب لهم كمان العصائر والحلويات، ولا بيدفع شيء، حتى ما بيدعلناش. يا ربي. فعشان كده بقول الإخوة، أنتم في نعم في الغرب، والله أنتم تغبطون. إن ربنا عز وجل يمكنكم من أعمال صالحة داخل المساجد، فاحرصوا عليه. عارفين ليه؟ جملة دايما بكررها، ويمكن كثير من الناس عانوا وجمعوا اعترفوا بصدقها. كنت أقول كده دايما في دروسي: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. والله والله النعم تتبع شاكريها وتفر من جاحديها. ودي قضية لازم تحفظها. فإن ربنا يمن عليك بباب تصل منه للجنة، اوعى تفرط فيه، اوعى تكسر فيه. ودي قضية مهمة قوي. الحمد لله في المساجد بنقوم الناس، بنعلم الناس الخير، بنقعد براحتنا، بندرس براحتنا، صح؟ كنت لسه بقول لأخي الدكتور محمد الشباص كوبايل، كنا بنتكلم عن أحوال المسلمين،
وإلا عملته الثورات في الأمة وشردت شعوبا وضيعت خيرات. قلت له أنا قبل 5 سنين قبل الثورات والبهدلة دي كنت أجوب مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا للدعوة إلى الله. الآن أنزل مصر في عطلة والله بعقد الهاء علشان أخطب الجمعة مشكلة، والله مشكلة. لازم تشوف لو رايح محافظة المشرف العام في المحافظة بتاع الأوقاف حد يكون معرفة له ويتصل به ويرجوه عشان يأذن له إنه يجيب الشيخ عنده جمعة. والله كنت قديما أنا أختار المسجد اللي أروح له، الآن لا، فيش عندك اختيار. نشوف فين البيئة اللي ممكن المشرف يسمح إنك تخطب إيه؟ جمعة. هذه ثمرة مخالفة المنهج، تضييق. أضف إلى ذلك بقى الجور والظلم وسع الأسعار والغلاء والوباء والبلاء، وهل غيروا منكرا؟ الإجابة لا، بل جاءوا بمنكر أشد. ودي جزاء اللي ما يشكرش النعمة، تزول النعم وتتبع شاكريها وتفر من جاحديها. كان معنا طبيب آخر دكتور حمادة، قال والله، وبدأ يضرب أمثلة ببعض دول الخليج لما كانوا في نعم وفي طرف وبزخ ولم يشكروا النعم وكذا، ربنا سلط عليهم من الحكام من يسومونهم. يقول لك الأخ كانوا في بعض دول الخليج، يعني يقول لك كل عيد من البزخ عندهم لازم يغير أساس البيت كله. دي كانت عادة عندهم كل عيد. ليه؟ ازاي بقى جالنا ضيوف السنه اللي فاتت شافوا مثلا الانتري ده يقول هو لا، لازم نجيب انتري جديد، غرفه نوم جديده وسفره جديده ونيش جديد وبيت جديد. الله اكبر. فلازم يذوقوا ده، لازم تذهب النعم في موائدهم. في بعض البلاد قد لا يجدون قوت يومهم، ودول يعملوا موائد ما شاء الله، يجي 300 صينية كل صينية عليها خروف مشوي بالمكسرات بالزبيب. أنا شفت والله هذا رأيته بعيني، أنا مش بحكي لكم سماع، لا والله هذا عاينته ودعيت لبعض الموائد دي هناك لما كنت في عمرة وأنكرت، ولكن لا ينفع النكير على هؤلاء. لقيت بعد الطعام كل ده بيتشال بيترمي في الزبالة، وفي بلاد مش لاقين قوت يومهم، لحوم كام خرفان كاملة. والله يا إخوة لدرجة بقول لأخ يعني مش ممكن ده يتلف ويروح للفقراء. اسكت يا عم الشيخ، اسكت يا عم الشيخ، ده حتى لا يسمح للخدم أن يأكلوه عندهم. ما عندهم خدم من الفلبين من الهند، من لا يسمح لهم أن يأكلوا هذا، ارمي في الزبالة. ما شكروش صح؟ فالحال بدأ يتبدل اهو. وهكذا، فأنا أقول دائما أبدا من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. حتى الدليل في السنة وفي السيرة، أهل مكة جات لهم أعظم نعمة صح؟ نعمة الرسول محمد بن عبد الله، هل شكروا النعمة أم جحدوا؟ جحدوها. النعمة راحت فين؟ راحت لمن جاء يشكر من المدينة. أو والله يا إخوة الأنصار جم من المدينة يبيعوا النبي على النصرة، بيعة العقبة الأولى والثانية. النبي راح فين؟ راح المدينة. وحتى لما رجع في عام الفتح فاتحا، وبعدين يوم حنين جات الغنائم، راح مديها كلها لقريش صح؟ والبني قراباته من قريش، وما اداش الأنصار شيئا. والأنصار وجدوا زعلوا، وراح سعد بن يكلم النبي، والنبي يقول له فكيف أنت يا سعد؟ قال أنا رجل من قومي. قال هاتهم لي بسرعة. فالنبي بدأ يعرفهم النعمة اللي هم فيها، وبعدين قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكوا حتى ملأت دموعهم لحاهم وصدورهم وقالوا رضينا برسول الله قسما. ما تصلوا عليه، ده أنا أصبحت منكم من الأنصار. وكان لما يجي مكة ومع أنها بلده وموطنه كان يصلي قصرا، لأنه مقيم فين؟ في المدينة. ما تصلوا عليه. فالنعمة بتدع إيه؟ من يشكر. عشان كده بنقول يا إخوة، تعالوا بقى نشوف المناظرات المذمومة والجدال والقيل والقال، اللي صاحبه لا يقتنع بالحق ولا يريد الحق، ولكن كما ذكرت لكم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يبقى النوع ده من المناظرة وهي الجدال واتباع الأهواء وعدم الاحتكام للدليل وعدم الاحتكام للحق، هذا هو المهلك، هذا هو المنهي عنه شرعا. عشان كده بقول لك اجعل هدفك في الدنيا خدمة دينك يرفعك الله عز وجل. ربنا يرفعك، وربنا يعزك، وربنا ينصرك، وربنا يأيدك. هنشوف الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أثار السلف على ذم تلك المناظرات اللي أصحابها لا يريدون الحق ولا يحتكمون إليه. قال الله تعالى في كتابه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يبقى مين اللي بيجادل في الآيات؟ الكفار فقط. فاحذر أن تتشبه بصفاته ولا تقتنع بالحق، ولكن تجادل ولا تحتكم للحق. قال تعالى أيضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، يعني متكبر، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه. قال تعالى أيضا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يا رب سلم. الطبع ده يعني الختن، أي لا تصل إليه موعظة ولا يتأثر بتذكير، والعياذ بالله. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لازم يا إخوة نفتش في صدورنا وفي نفوسنا وفي قلوبنا ونحذر الكبر، لأن الكبر مرض مهلك، يكفي أن صاحبه لا يدخل الجنة والعياذ بالله رب العالمين. وقال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. زي الواقع اليوم، الحرب اللي انتم بتشوفوها في وسائل الإعلام وتفشت في كثير من الأحيان بين الشباب، وهي الاحتكام للعقل وترك النص والنقل ومنهج الشك والعقلانية الباطلة وهدم السنة وإنكار السنن والتشكيك في السنة، مناهج باطلة الهدف منها إيه؟ هدم الإسلام. فإحنا محتاجين نتفرغ لده ونحفظ الشباب من ده ونعلم الشباب دينهم، بدل ما بنتصارع بيننا وبين بعض في أمور أهم. نهتم بأولاد المسلمين، شباب المسلمين، كيف نخدم ديننا وكيف نرفع الحرج عن الناس وكيف نقدم ما ينفع الناس، هذا هو المطلوب. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا الله. طب السنة بقى لما يدخل الوقت أخبرون كم بقي؟ 7 دقائق ما شاء الله، لسه في وقت. من السنة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة، أي أتاهما ليلا فقال: ألا تصليان في الليل؟ راح لهم النبي فلهم قاعدين، علي وفاطمة ابنة رسول الله، وده صهر النبي وابن عم النبي. شوف الأدب في النصح. ألا تصليان؟ فقلت، يعني علي بيرد، فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، لما أنا بتكلم كده النبي مشي. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما ردش علي. ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ده علي، ها، علي عالم الصحابة وفقيه الصحابة وصهر النبي، أبو الحسنين الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. مجرد بس إنه قال للنبي، النبي يقول له: ألا تصليان؟ هنا نعمل إيه؟ نقوم الآن يا رسول الله. الله أكبر، خلاص ده النبي قال: أنفسنا بيد الله، يعني إن شاء أيقظنا نصلي وإن شاء. طب مش في أسباب يا علي ولا إيه؟ طب أنت الآن يقظ وأنا بقول لك ألا تصليان، تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، سنصلي الآن. فالنبي غضب، بخلاف رواية أخرى لما كان فعلا نائمين ولم يستيقظا وأتى النبي علي، النبي قال: يا علي، ليس في النوم تفريط، يعني إن غلبتك عينك خلاص ما في تفريط، إنما خذ بالسبب، نم مبكرا، خذ بالأسباب ستستيقظ، غلبتك عينك فلا بأس. فهنا النبي ينهى عن الجدال، ينهى عن الجدال، وذكر الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن أبي هريرة أيضا قال، حديث عند الإمام مسلم في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه، هذه 1، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده اللي ربنا يرضاه، نجتمع ما نتفرقش، ونقضي على أسباب الفرقة. أخطر حاجة إخوة تساعد على الفرقة اللي القرآن حذر منها الصحابة: وفيكم سماعون له. لما يكون في سلة اجتمعت على الحق، هذه لا ترضي إبليس، فلابد أن يبعث بواعثه للفتنة. واحد يرمي كلمة أنت بس تسمعها، خلاص تفعل في النفس الأفعيل، كلمة مع كلمة مع كلمة تتراكم الفجوات فتكون الفرقة بعد اجتماع. عشان كده القرآن كان يحذر الصحابة من السماع للمنافقين: وفيكم سمعون لهم. دي الخطورة، فلازم نحرص على اجتماعنا، وأي أمر يفرق بين الناس نقطعه بالعلم ونرجع لأهل العلم، ونكون رجعين مع إخواننا نسمع لبعضنا في الحق، وهكذا. إن ربنا يرضى ده، يرضى الاجتماع ولا يرضى الفرقة. قال: ويكره لكم قيل
وقال أخطر حاجة دي على الأمة يا إخوة، قيل وقال فلان قال فلان قال فلان قال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال فيما لا فائدة منه أو في الأمور التعجزية التعنيتية اللي نهى عنها الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إنما السؤال عن العلم أنت مطالب بكثرة السؤال. قال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يا خطيرة أوي، لأن إضاعة المال في جحود للنعم وعدم شكر فتذهب. يبقى قيل وقال دي المناظرات الايه اللي فيها الجدال نهى عنها الإسلام. عن جابر أيضا كما جاء عند ابن ماجة والحاكم، وإن كان في سند الحديث ضعف كما قال العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا بالمجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، أو كما قال النبي. وقلت الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. اللي بيتعلم بهدف البحث عن شواذ العلم ليجادل بها العلماء وينظرهم كده ويتزيى بلباسي زور كأنه عالم يعني وليس منهم، أو يماري به السفهاء يتنظر كده مع السفهاء، يا رجل عالم، ربنا عافين. آمين. أيضا من السنة حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يا أخطر حاجة الجدال، ده معناه أنه وقع في الضلال، أي بعد عن الحق، بعد عن الحق. ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خاصمون، دول كانوا قريش من الوثنيين الكفار، كثر الجدل فيهم ليه؟ لأنهم على ضلال فكانوا لا يريدون الحق، وذلك كان زعم زعمهم يعني القرآن نزل على يتيم بني هاشم مش عاجبه دي، لكن لو نزل على رجل من القريتين عظيم كده ممكن. دخل الوقت، بارك الله فيك. نختم بهذا الحديث في النهي عن الجدال والمناظرات المذمومة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.